بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وبنول الخراب فكلكم يصير إلى تبابي لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من تراب
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن في تغير الدهر لعبر وعوات فالليالي حبلى ليدري العبد على ما تمخض ورب ليل كان مظلم فجاء نهار ورب نهار مضيء صار مظلما والعبد في هذه الحياة مبتلى بلاؤه أنه مخير بين الله عز وجل وبين غيره فإن اختار الله نجا وإن اختار غير الله عز وجل هلك تتعاقب الأيام والأيام دول تتعاقب بين خير وبين شر بين علو وبين سفول يبتلي الله عز وجل فيها العباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيها الأحباب أيام تمر وليال تتعاقب نرى فيها خيرا ونرى شرا، وإن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. أي ملك يزول؟ أي سلطان لا يبقى؟ فعلى ما يتعلق به العبد. روى الترمذي بسند جيد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان، والذئب بمفرده قد يخاف، فإن آنس معه آخر اشتد. الذئب قد يهجم على الواحد ولكن يفر من الاثنين، فإن اجتمع ذئبان لا يقف أمامهما جماع. ما ذئبان جائعان، إن الذئب بذاته شرس مفترس، سواء كان جائعا أو كان شبعا، فإنه يتلف ما رأى. فكيف لو أن ذئبان قد اجتمعا على غنم، وأضعف خلق الله عز وجل الغنم، فيها من السكون والسكينة ما يرق إليها قلب العبد. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغلظة في الفدادين أصحاب الإبل، وأن السكينة والوقار في أهل الغنم، لما تعودوا من ألف رؤية هذا المشهد أن الغنم أليفة ساكنة مسكينة. حتى أن أنس رضي الله عنه وصف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن، قال: كان حالنا كحال شياه في ليلة مطيرة ليس لها مأوى. فالشياه ضعيفة، فإذا هذه الشياه في زريبة. وفي الحديث زيادة: أرسل في زريبة غنم، والزريبة هي مجمع الشياه أو الأغنام. فدخل هذه الزريبة الذئبان فأفسد هذه الغنم وما أبقى منها واحدة، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فشبه الدين بالغنم، فكما أن الغنم ضعيفة ساكنة القليل يؤذيها، كذلك الدين لا يثبت على دين الله عز وجل إلا القليل، ولا يستقيم على أمر الله سبحانه إلا الأفذاذ من الخلق. طريق صعب وشاق لا يثبت عليه إلا من ملأ قلبه بمحبة الله عز وجل وبالخوف منه، وقليل ما هم. غالب الخلق دينهم رقيق فيه رقة، فأي عاصفة تعصف على القلب قد تبعده وقد تزيله. ولذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الفطن الزكي الذكي الذي أراد الله عز وجل والدار الآخرة لا بد أن يكون أحرص
على اجتناب الفتن حتى لا يزول الدين والإيمان من قلبه. وفي الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن، وكررها: إن السعيد لمن جنب الفتن. فالفتن لا تعصف بالجوارح، إنما تغلق العقول وتفسد القلب، حتى أن ما يراه العبد البارحة أنه خير يراه اليوم شر، وما رآه البارحة من الشر يراه اليوم من الخير. تتقلب فيه القلوب، تتغير، ينكر العبد قلبه وينكر حاله. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في اليوم والليلة الواحد. يتغير القلب لا بين طاعة ومعصية، أو بين طاعة إلى معصية، أو من معصية إلى طاعة، إنما يتقلب بين كفر وإيمان. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومن ثم كان على السالك إلى الله عز وجل أن يتحلى باليقين وبالثبات، وأن يعلم أن الدنيا مرحلة، وأن ما بعدها أطول، وأن الدنيا فتنة، وأن الملاذ هو أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستغيث به. هذا في زمن أهل الفضل وفي زمن الإيمان، فكيف عند غياب أهل الفضل وعند علو الأشرار ودنو الأخيار؟ بل ربما يكون هناك انعدام، فلا ترى من يعينك على طاعة، أو من يأخذ بيدك إلى أمر يقربك إلى الله عز وجل. يكون الخطب أعظم وأشد. أيها الأحباب، ما أتعس الملك إذا اغتر به العبد، وما أشأم المال إذا انشغل به. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال مهلك ومتلف، ليس بعاقل من شغله المال وعطله وأقعده عن طاعات وقربات وعن سير إلى رب البريات، ليس بعاقل، فإنه عما قريب سيموت ويخلفه على من لا يرحمه، بل والله من لا يذكره. دنيا حقيرة صغرها الله عز وجل في أعين أوليائه، وما اغتر بها إلا من فقد عقله. ولذلك عند الموت، حينما يرى العبد أنه انشغل بها وتعطل، ورأى أن الدنيا قد ولت وأن الآخرة أقبلت، عندها يتمنى سجدة، يتمنى ركعة، يتمنى مجلس ذكر، يتمنى مجلس علم، يتمنى أن قرأ آية من كتاب الله عز وجل، يتمنى أن عكف على قيام ليله ونهاره لله عز وجل إلى أن يخرج. والله الذي لا إله غيره، لو أن عبدا بلغ به العمر إلى حد الهرم وهو في طاعة الله عز وجل، لحقر هذا العمل عند سكرة الموت، بل عند المحشر، بل عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. أيها الأحباب، إن القلوب في الفتن تهيم وتضعف وتنشغل بما ينشغل بها أهلها. والسبب الأول أن العبد يكره الألف، يكره الألف، أي يكره ما تعود عليه. فإن العبد يحب الليل لما فيه من السكون، فإن استمر الليل لا يطيق. وإن العبد يحب النهار لما يرى فيه من سعي واستبصار، فإن طال يضيق. كذلك العبد لا يألف ملالة الحياة ورتمها الدائم، فالنفوس دائما تميل إلى التغيير. ومن ثم كان الثبات على محاربة النفس وأطرها على أمر الله عز وجل من أعسر الأمور ومن أصعبها على العباد. إن العبد قد يسهل عليه قلع الجبال، وقد يصعب عليه أعسر وأصعب الأشياء، بينما لا يطيق أن يواصل قيام شهر أو صيام شهر. ونرى أن حال الغالب في رمضان، رغم أن الكل يزاحم، إلا أنه في صبيحة يوم العيد ترى المساجد خاوية وترى الطاعات نادرة. لماذا؟ لأن النفس تمج الألف. ولذلك عند سكرة الموت يرى العبد أن الدنيا ولت وأن الآخرة أقبلت، فيتمنى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. أيها الحبيب، حرص المرء على المال لدينه، حرص المال كحرص الذئب على الغنم، حرص المال كما يتصور البعض أن الدنيا إن بسطت وعاش العبد في رفاهية وفي رغد من العيش يثبت له إيمانه وتقوى عزيمته ويعان على طاعة رب البريات. لا والله، ليس هذا من سنن الله عز وجل، بل كلما بسطت الدنيا على العبد كلما رجع القهقرى، كلما تعلق بها، كلما انشغل عن الآخرة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الأحباب، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم ورب أصحابه على أمر واحد، ما رباهم على انفتاح الدنيا وعلى الشرف أي المنصب والجاه في الدنيا لدينهم، بل كانوا في أعلى درجات الاستضعاف والذلة. وعلى الرغم من هذا يصبرهم الجنة، الجنة. ما قال يوما لأبي بكر: أنت الخليفة من بعدي، وما قال لعمر يوما: أنت من بعد أبي بكر. ما بشرهم إلا بالجنة. ومن ثم لما تعلقت قلوبهم بالآخرة جاء الملك فقوموه للآخرة. خرج أبو بكر رضي الله عنه من الدنيا وهو على فراش الموت. كان قبل الخلافة أراد أن يتاجر وأن يعمل. قالوا يا أبا بكر ماذا تفعل؟ قال أستعين على عملي، أي على هذه التجارة، بالقيام بأمر عيالي وبأمركم. فقالوا إذن ضيعت، أي ضيعت الأمة، فرغ نفسك للأمة ونعطيك جعلا راتبا على عملك للأمة. وهذا هو الأمر المنطقي العقلي. وافق الصديق على هذا. ثم عند فراش الموت رأى الصديق أنه راحل، فأرسل إلى عمر وقال يا عمر إني قد أخذت من بيت المال راتب لعمله للمسلمين كذا وكذا، وإني قومت هذا، أي حسبت هذا المبلغ، بأرض لي بخيبر، فضعها في بيت مال المسلمين. فعل عمر كما فعل الصديق. لما فتحت على المسلمين الدنيا، فتحت فارس وجيء بالمال، حزن بل بكى. قال أبو الدرداء، قال أبو الدرداء يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال اسكت، ما فتحت الدنيا على قوم إلا ضربت بين قلوبهم. ما هي جناية عثمان حتى قتل؟ اتهموه أنه جمع وأكثر المال وأثرى، ووالله الذي لا إله غيره ما فعل، ما فعل، بل له اليد الطولى على المسلمين قبل خلافته، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، حفر بئر روما وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ولكن الناس لا يرضون. فتح الباب، فتحت الدنيا، فالصغير والكبير يريد أن يعرف. فالملك لا يصح إلا لصاحب دين، ولا يثبت على هذا إلا القليل، لأن الملك يعطي للإنسان شرف وعلو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه الوفود بعد فتح فارس وكسر الروم وفتح مصر، جاء الوفود يريدون أمر عمر، فسهر معهم وما نام الليل حتى أذن للفجر، يتململ في ضيق. فلما صلى الفجر صعد المنبر وقال أنا عمر بن الخطاب، كنت أعمل لخالات لي من بني مخزوم، أجلب لهن الماء على حفن من شعير أو تمر. ثم نزل وجلس إلى الجانب الأيمن من المنبر، كان بجانبه عبد الرحمن بن عوف. الناس في ذهول، ماذا أراد عمر؟ ما هي خطبة عمر غامضة؟ فقال يا أمير المؤمنين، أي قال هذا ابن عوف، ما زدت على أن أذريت بنفسك، ماذا قلت؟ كنت خادما؟ فأراد عمر أن ينصرف، تابعه ابن عوف وكان جريئا على عمر. قال يا أمير المؤمنين ماذا أردت بكلامك هذا؟ قال اسكت يا ابن عوف، لما جاءني الوفود البارحة وقع في نفسي نخوة، الملك يعطي نخوة وعلو، ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله على رأسهم إمام عادل، وقليل ما هم لا يعدل إلا صاحب دين فقط. الملك يعطي للإنسان نخوة وعلو، فقال عمر ما قال ليزدري نفسه. التاريخ فيه عبر وعظات، والملك لا يدوم. ربما العبد في ليلة منعم في أهله، عند الصباح يسلب منه الملك وينزع منه المال. لما كان المعتمد بن عباد ملك الأندلس واستقر ملكه، أراد أن يأخذ بلادا مجاورة فأخذها، استعان ببعض المرابطين وكانوا فئة أو جماعة على استقرار ملكه، فقوي ملكهم. وفي ليلة الليلاء اجتاحوا قصر المعتمد، سلبوه ماله وعياله. كان له قصر بناه على غرار الجنة، لبن من ذهب ولبن من فضة، فيه ما فيه. قالت زوجه يوما لما رأت امرأة تسير في الطين تحمل على رأسها الجبن واللبن، أعجبت بمنظرها لأن للمطرفين طموحات قد يحبون التشبه بالدون لأن النفس تمج الثبات. فرأت امرأة من أهل القرى تحمل على رأسها زنبيل فيه لبن وجبن والمطر ينزل وتدوس في الطين، فقالت للمعتمد أريد أن أدوس في الطين كهذه المرأة. فأمر بجلب طين منقى وبلل بالمسك، فخرجت امرأة المعتمد ومعها الجواري ليخضن في الطين. ملك ترف، يفعل العبد ما شاء إذا كان رأس، لا ضابط له إلا الدين فقط، بغير دين يتلف. فجأة اجتاحته جيوش المرابطين، حاصروا قصره، أخذوا البنات والزوجة، ثم حبس في سجن بالمغرب يسمى بسجن أغمات. خرج البنات يطلبن كسر الخبز، يطلبن العمل. عملت إحداهن خادمة عند الجندي الذي كان يحرس قصر المعتمد. هذه الدنيا بؤسا لمنزل ومكان يسوق العبد لهذا الذل. حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت وغاب عنك الذي يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها. الملك يعطي العبد جبروت ثبات، قد لا يظن أنه سيموت، فإذا بأقرب الناس إليه هم أعداؤه وهم أول من يشمتون به. في يوم عيد جاء بنات المعتمد لزيارته، فلما رآهن تصدع قلبه، أين الملك؟ ذهب. أين المال؟ ولا. رأى البنات حافيات ممزقات الثياب باديات الشعور، فأنشد قائلا فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، أي السجن الذي هو فيه، ترى بناتك في الطين حافية يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. ثم قال: من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. أبو جعفر المنصور لما أراد أن يجعل لخلافته أبها، كان أبو جعفر من أشد طلبة العلم نشاطا، وكان قرين مالك، فأراد أن يبتني دارا وأرضا خلاف الأرض، فابتنى بغداد مدينة بكاملها، وبنى فيها قصرا أسماه قصر الخلد، طمعا أن يعمر وأن تعمر المدينة. لما فرغ أبو جعفر من بناء القصر مات قبل أن يدخله. هي الدنيا، كان له صاحب زميل في الدراسة في طلب العلم اسمه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. علم عبد الرحمن أن أبا جعفر صار أميرا للمؤمنين وكان بإفريقيا، فرأى ظلما وجورا بإفريقيا، فقال: لابد أن أذهب إلى بغداد. ألقى صاحبي أبا جعفر. يقول عبد الرحمن بن أنعم: لما كنا طلبة طلاب في المكتب خرجت مع أبي جعفر فقال لي: هيا نذهب إلى أمي عسى أن نجد عندها فلوذج، وكان هذا في ملك بني أمية. فذهب أبو جعفر ومعه صاحبه ودخل على أمي وقال: يا أمي أعندك فالوذج، نوع من الحلوى، أعندك فالوذج؟ قالت: لا، ومن أين لنا هذا يا بني؟ عندك طعام؟ قالت: ما عندنا. عندك خبز؟ قالت: ما عندنا، ما عندنا إلا الماء. فاسترخى أبو جعفر على الأرض، وضع قدمه اليمنى على اليسرى، ثم قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مرت الأيام وأبو جعفر صار خليفة أميرا للمؤمنين، بنى بغداد وبنى قصر الخلد وما دخله أبدا، مات قبل أن يدخله. رأى عبد الرحمن بن أنعم أن يذهب إلى الخليفة وأن يخبره بحال أهل إفريقيا، سافر حتى وصل إلى بغداد، وقف على باب قصر أبي جعفر شهرا كاملا ما أذن له بالدخول، حتى أعلمه بعض الحرس أن رجلا يدعي أنه صاحبه، فقال: ادخلوه، واعتذر له. فوقف عبد الرحمن ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن ببلدي ظلم وجور فأفزعني، فقلت: أقدم عليه، فوالله الذي لا إله غيره رأيت الظلم على بابك أعظم وأشد، كلما دنوت منك رأيت الظلم يزيد، حتى رأيت على بابك. فهم به أبو جعفر، كان شديدا، قيل لأبي جعفر: لما فيك هذه الشدة؟ تولى بنو العباس الملك على أشلاء 70,000 من بني أمية، لما هذه الشدة؟ فقال أبو جعفر: إن الناس رأوا منا ضعف وذلة، فلا يقام ملكنا إلا بهذه الشدة. هم به، فقال الحاجب لعبد الرحمن: انطلق. فانطلق وانصرف. أيها الأحباب، الأيام دول والأيام تتقلب، ولا عاصم للعبد إلا بالدين، والله الذي لا إله غيره. إن الدنيا لن تدوم، وسيرى العبد العجب العجاب في هذه الحياة، يرى أمورا تحار فيها العقول، يرى دولا تجيء ويرى دولا تذهب، يرى ملكا ينقض وملكا يأتي.
وإن السعيد لمن جنب الفتن، عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما ثبت قلبه على أمر الله عز وجل. وعظم العبادة في أيام الهرج، وأيام الهرج أيام الفتن، حيث لا يدري القائل ما يقول، ولا الساكت لما سكت، لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج، ليس الصياح ولا المظاهرات ولا ترتيب المناصب ولا أن تعيش الأمة في أحلام وردية، لا، الفتن تعصف بالقلوب، الفتن تنقل القلب تماما عن الطريق. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يهاجر القلب من الفتن ويعكف على طاعات وقربات. وليس هذا من التخاذل، التخاذل أن نقوم تحت راية عمية ندعو لعصبية. نرى الأمة الآن في همجية، أسقط الحاكم في بادرة لا مثيل لها في التاريخ قط. في أيام قلال أو قليلة سقط الحكم وسقط النظام، ترى من الذي أسقطه وما هو البديل؟ أمور لا نستطيع أن نقول نعم أو لا، ولكن يحار فيها العقل. والإسقاط يدور الآن كالرحى، بالأمس سقطت أو سقط ملك صدام، واليوم سقط ملك مصر، وغدا من؟ الله أعلم. ولكن كأني أرى ثعلبا هجم على عشة دجاج، فيهم ديك، فإذا بالثعلب ينقض بين الحين والآخر يأكل دجاجة، فرآه ذئب، فوقف الذئب خارجا وقال للديك: ما لك ساكت؟ هذا الثعلب يأخذ منك ما شاء ويدع ما شاء. فقال الديك: يأكلني. قال الذئب: لا تخف، سأحرسك. فانقض الديك على الثعلب والثعلب ينظر إلى الذئب، سكت الثعلب. فخيره الذئب بين أن يؤكل كما أكل الدجاج وبين الفرار ففر، وبقي الذئب ينظر إلى الديك والدجاج متى سيأكله. أيها الأحباب، إنما يدور الآن هوس في العقول ولعب بقلوب العباد، حينما نرى أمة لا تنادي إلا برغيف الخبز وبزيادة المرتبات وبعيشة هنيئة،
أي أمة هذه؟ أمة حقيرة، حقيرة، تركت دينها فرس الدين الأصل. عاش النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد خبزا مرققا قط. عاش النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في بيته طعاما يوقد ثلاثة أهلة، وأقام عز أمة في التاريخ وثبت أصحابه. لما خرج عمر يودع سعد قال يا سعد، وهو ذاهب إلى فارس، إلى أعظم قوة على ظهر الأرض، إننا ذاهب، أنت ذاهب إلى قوم أكثر منا عددا وعدة، لا نقاتلهم نحن بعدد ولا بعدة، إنما بهذا الدين، فإن عصينا الله تساوينا معهم فقتلونا. يا سعد قاتلهم وأمهل، يعني لا تعجل القتال، عسى أن يرزق الله عز وجل الإسلام بإسلام هؤلاء. ذهب سعد وأرسل ربعي بن عامر أعرابي جلف. دخل ربعي بن عامر على قائد الفرس رستم، ثياب مقطعة بالية ومعه رمح مثنى مثني وسيف في جراب. دخل فأراد أن يدخل فقالوا لا، لا تدخل، ضع السلاح وأبعد الناقة. فقال لا. دخلوا على رستم فقال أجيزوه، فإذا بربعي يقطع الفراش إلى قسمين ثم ربط فيه ناقته ودخل، وكان يمشي ببطء، ظل ينخر في الأرض على الوساد حتى وصل إلى رستم، قعد على الأرض ونكت حربته في ثياب رثة. فقال له رستم، تكلم، أنت أميرهم؟ قال لا، بل إن أدنانا يجير على أعلانا، ليس عندنا فوق أو تحت. تكلم. فقال له ربعي، إنا كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، وبتعثنا الله عز وجل لنخرج العبادة من عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام. قال له رستم، كنتم أضعف الخلق عندنا، كنا نواسيكم ونطعمكم، فلو عدت إلى أميرك وجلبنا لأميرك مالا ولكم كذلك. فقال له ربعي، بئس ما اعتقدت أو ظننت، ما جئنا إلا لأمر واحد، إما أن تسلم وإما الجزية وإما القتال. فعرض رستم الأمر على حاشيته وجنده، فلما رأوه قالوا، تأمرنا أن نتبع هذا الكلب، يعنون ربعي، ألا ترى ثيابه؟ فقال قائد الفرس، ليس بثيابه ولا بهيئته، ألا ترون كلامه؟ فنفروا نفرة حمر الوحش. فقال له، انصرف. عاد ربعي إلى سعد بن أبي وقاص، فكأن رستم فزع، فأرسل أن يعاد إليه مرة أخرى ربعي عسى أن يتفق مع قومي. فأرسل سعد رجلا آخر اسمه حذيفة وليس باليمان. ذهب حذيفة على فرس، ربعي قعد على الأرض. ذهب حذيفة على فرس وما نزل من على فرس، ووقف على رأس رستم قائد الفرس، فقال له انزل. قال لا، أنتم طلبتموني. فقال رستم، أردنا الأول. قال إننا لنا نائبة، ورد هو يوم وأنا يوم، هو مرة وأنا مرة، فأنا أتيتك في نوبتي. فقال ما عندك؟ قال له حذيفة كما قال ربعي، هاجوا وحاصوا حيصة حمر الوحش، لا أصلح معهم إلا القتال. عاد حذيفة ولكن رستم كاد أن ينفجر، يا قوم تابعوا هؤلاء، لا يغرنكم الهيئة أو الصورة، أرى قوما فيهم شدة قد اجتمعوا على أمر واحد. قالوا لا. فأراد أن يفاوض يستمر، جاءه المغيرة بن شعبة في اليوم الثالث. الأول قعد على الأرض والثاني كان على الفرس. جاء المغيرة فجلس بجوار رستم على كرسيه، فأنزلوه وأقعدوه على الأرض وضربوه، فقال بئس أنتم. ثم قال لرستم قد أمهلك صاحبنا ثلاث واليوم هو الثالث، فأجبني جوابا أعود به وإلا غدا المنازلة. قال يا قومي، قالوا لا. فقال ارجع. فكان القتال في اليوم التالي. أعز الله عز وجل الإسلام بهؤلاء الرجال، ما خرجوا إلا لله عز وجل، لا لرغيف خبز ولا لوظيفة ولا لهوس، كل هذا لعب. الأحمق من يصدق هذا؟ تزال دولة وتباد أمة من أجل رغيف الخبز ومن أجل وظيفة؟ أيها الأحباب، إن الفتن تعصف بالقلوب ولا ندري ما هو قادم، إنه في علم الله عز وجل. وإن السعيد لمن جنب الفتن، فمن أثبت قلبه على طاعة وتشبث بها وخاف أن السفينة ليس لها ربان وتوقع الغرق ربما نجا، ومن حمل معه لوحا حتى إذا غرقت السفينة سبح إلى الشاطئ ربما نجا. أما من عاش في أحلام، شبابنا الآن يتصارع من الرئيس. أعطاني أحد الإخوة مقالا، يعني قول سمعته بأذني، لشاب من شباب هؤلاء الثورة. قيل له من تتوقع الرئيس القادم؟ قال نحن سنختار على الفيسبوك من هو الرئيس. هذا الشاب أحلام، الكل الآن في أحلام، لأن الأمة الآن فيها همجية والذئب قابع ينتظر متى يفرغ له الدجاج ليأكل الديك والدجاج. أيها الأحباب، إن الكلام يصعب علي والله، ولكني أرى الأخيار قد انغمسوا في الأحلام، والكل في حلم يتمنى، ونحن في خطب عظيم. تعطلت أعمال الأمة، أوقفت المصالح، انقلب الحال بعد أمن خوف. أما تخافون؟ البلاد الآن مفتوحة من الداخل ومن الخارج، أما تخافون؟ أسأل الله الكريم المنان أن يعصمنا من الفتن، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يميتنا على الإسلام. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام.
وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه، لدول الموت وبنول الخراب، فكلكم يصير إلى تبابي لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي
الدنيا لمن هي في يدي عذابا كل